بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحكيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، إلى أن قالت: وقالت يا رسول الله، هل على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت حصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق ذوات الخدور والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقلت: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض؟ قال: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا؟ هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، كما رواه في العيدين أيضا في باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، ورواه أبو داود، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، كما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وابن ماجه في سننه، كلهم من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها به. جاء في الحديث: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيد. العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد، ولم تلاحظ الصحابية ذلك، بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقوله: فقدمت امرأة نزلت في قصر بني خلف. قصر بني خلف كان بالبصرة، وهو منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات. قاله الحافظ: وقولها من جلبابها، قيل المراد بالجنس، أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليها، وهذا ينبني على تفسير الجلباب. قيل هو المقنعة أو الخمار، وقيل هو الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل الإزار، وقيل الملحفة، وقيل الملاءة، وقيل القميص. وقوله ذوات الخدور بضم الخاء المعجمة والدال المهملة، جمع خدر بكسرها وسكون الدال، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وقوله: فقالت آل حيض، بهمزة ممدودة كأنها تتعجب من ذلك. هذا الحديث يستنبط منه جواز حضور النساء صلاة العيدين، وأنه المستحب في ذلك للفوائد التي سيحصلن عليها، ومنها حضور دعوة المسلمين وشهود الخير وسماع الموعظة، وشهود الخير وسماع الموعظة، وذلك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. وهذا الحضور حتى للحائض التي لا يجوز لها دخول المسجد ولا الصلاة، تحضر لتحصل على تلك الفوائد العظيمة، لكنها تعتزل المصلى. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور النساء، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور النساء أمر استحباب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحمل الجمهور الأمر المذكور على المد لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. وأغرب الكرماني فقال الاعتزال واجب والخروج والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوده. وقال ابن المنيب الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويرى بعض أهل العلم أن اللواتي تحصل بهن الفتنة في خروجهن إلى الصلاة ينبغي ألا يخرجن. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن. وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور المخبأة لأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم. ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها قولها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال القاضي عياض واختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة ذلك حقا عليهم منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة بن القاسم ويحيى الأنصاري ومالك في رواية عنه وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أسرى. ويقول الحافظ بن حجر والأولى أن يخص خروج النساء بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب حضورها ولا يترتب على حضورها محظور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا قال أهل العلم في زمان لم تكن فيه الفتنة مثل اليوم فكيف لو عاشوا زماننا ورأوا ما فعلت النساء من الخروج بمختلف الدينات فعظمت بخروجهن الفتنة والأذى. لكن الدين رق في كثير من النفوس ولذا ينبغي لأولياء أمور النساء ألا يخرجوهن لا للعيد ولا لغيره إلا بشرط أمن الفتنة. ورضي الله عن عائشة رضي الله عنها لما قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وأقول وكيف لو رأت عائشة ما أحدثت نساء اليوم فما هي قائلة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا ونساء المسلمين ويكفيهن الشرور والعفان. أيها المستمعون الكرام استدل بعض أهل العلم في هذا الحديث بوجوب حجاب المرأة وأن عليها أن تغطي سائر بدنها بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها. ووجه الدلالة من الحديث قوله لتلبسها أختها من جلبابها. والجلباب كما سبق ذكره الملاءة التي تغطي سائر الجسد. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للحائض ألا يمنعها حيضها من الاستفادة من الذكر والعلم والتعلم. فعليها أن تقرأ وجهها وأذكارها وأن تستمع إلى العلم وأن تتعلم. وإنما هي ممنوعة من حضور المسجد وكذا ممنوعة من مس المصحف. أما قراءة القرآن فعلى خلاف بين أهل العلم والذي يرجحه بعض المحققين أن لها ذلك. يقول الحافظ رحمه الله وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله سبحانه ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وألا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.